ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت بنا القراءة في قوله تعالى إلى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقبل أن نفسر هذه الآيات على وجه الاختصار ثم نقرأ من كلام الشيخ العلامة السعدي رحمه الله، نسأل عما تقدم شرحه وبيانه. ما معنى قول الله تعالى سبحانه وتعالى: كدأب آل فرعون؟ فسرنا هذا من عند قوله كدأب آل فرعون يا أخوائي، فسرنا من عند قوله كدأب آل فرعون. نعم، طيب، ما معنى قوله تعالى كدأب آل فرعون؟
كما جرى لآل فرعون،
كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود، فكما هي عادتهم في التكذيب كذبوا بآياتنا، فحينئذ أخذهم الله بذنوبهم كصفة أولئك أو كعادتهم، فإن صفتهم أنهم كذبوا بآياتنا. نعم، هذا كان فعلهم وصفتهم وعادتهم، وهو معنى دأبهم. طيب، قوله تعالى: قل للذين كفروا، من الذي أمر أن يقول لهم ذلك؟ من هو؟ قل يا من؟ يا محمد. للذين كفروا من اليهود: ستغلبون في الدنيا بالقتل والأسر والضرب الجزية، وتحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المصير وهو الفراش والمستقر، نسأل الله العافية. وأنبه على أن البعض يقول فلان ذهب إلى مثواه الأخير. يا أخي، مثواه الأخير مستقره إما في الجنة وإما في النار، فخطأ أن يقال لمن دفن ذهب إلى مثواه الأخير، خطأ، لأن المثوى المستقر والأخير هو الجنة ونار الواحد القدير سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الثاني: قد كان لكم آية. إيش معنى قد كانت لكم آية في فئتين؟ هذه كانت لكم آية في فئتين، وش معناها؟ أو عبرة، يقول عبرة وعظة، عبرة وعظة في فئتين التقتا. أين التقوا ومن هما الفئتان؟ التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ذكرناها بالأمس. ما أنا أريد، والشيخ يقرأ وتسمعون قراءة الشيخ السعدي، يعني أن تنتبهوا لكل حرف يقرأه، لأن هذا تفسير كلام الله ينبغي إتقانه، فلا يزاد فيه ولا ينقص. يعني لا يأتي الإنسان بكلام عنده لم يسبق إليه العلماء، علماء التفسير، ويحاول أن يعرف ما قالوا ويقول بما قالوا رحمهم الله. طيب، من هما الفئتان؟
كفار قريش
في موقعة بدر. نعم، التقت الكافرة كفار قريش يرونهم مثليهم رأي العين. قيل المسلمون يرون الكفار أمامهم رأي العين مثليهم، وكان عدد المسلمين كم؟ 300 والكفار 1000. نعم، ثم أيدهم الله بنصره، فالله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ولا يكون تكون هذه عبرة إلا لأولي الأبصار. فهذا ثناء من الله على كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتعظ مواعظ القرآن، فإنه من ذوي الأبصار، ومن لم يكن كذلك فليس كذلك. فإذا أردت أن تعرف أنت من أي الصنفين عند الله سبحانه وتعالى، هل من ذوي البصائر الذين يعتبرون بمواعظ القرآن وزواجره أم لا، فانظر إلى وقوفك عند هذه الآيات. كلما تريد أن تخالف الرسول تذكر أنك لن تكون عند الله بمخالفتك للرسول من ذوي الأبصار والبصائر النيرة، فحينئذ تترك مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثنى على متبعي الرسول والمنزجرين لزواج القرآن وأمثاله، أثنى عليهم بهذه الآية، قال إن في ذلك العبرة للأبصار. عبرة فئة قليلة، 300 تهزم فئة كثيرة 1000، أليست هذه عبرة أن الله حق وأن ربوبيته حق؟ فإذا ظهرت آثار ربوبيته وهي نصره لتلك الفئة القليلة الذليلة، القليلة يعني الفئة الكثيرة، نعم، فهو فلازم ذلك استحقاقه للألوهية، فلا يعبد إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، وكل الحياة التي يطاع فيها الله فهي له، كل ما يتعلق بالحياة فيما هو من طاعة الله فهو له، كما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فليس لأحد يقول لله شيء والمخلوقين شيء. أأتي صلاة الفجر لله، نعم، وصلاة الظهر في العمل لمدير المصلحة، أتزين بحضور الصلاة أمامه حتى يشفع لي في أمور وظيفية؟ لا، كل العمل يكون لله. وقد أدهشني أو عجب أو يعجب من يسمع ذلك ما ذكره لي إنسان بالأمس، أن إنسان لص محتال جيش فكره وذهنه لابتزاز أموال الناس بالباطل، وفتح في البنك حسابين، يقول حساب حلال الأموال التي اكتسبها بالتجارة الحلال، وحساب بالأموال الذي أكلها بالحرام. نعم، فلا شك ولا ريب أن مثل هذا ما فقه هذه المسألة العظيمة، وهي أنه يجب أن تكون أعماله كلها لله ويتابع فيها رسول الله من متابعة صلى الله عليه وسلم، ترك نهب الناس وابتزازهم واللعب بأموالهم بغير حق، كما قال ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ومن ذلك ما يصنعه البعض، يأتي بفئات من العمال كثيرة من الباكستان ومن الهند ومن البنغالا، ونسأل الله العافية، ويقول اذهب اشرح واشتغل يأتيني خراجك، آخر الشهر يأخذ منه 1500. ما المقابل للألف خمسمائة أو الألف مقابل أنك تحت كفالتي، لا إله إلا الله، هذا سحت وأكل أموال الناس بالباطل. والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والقاعدة أن أي مال يؤخذ من غير مقابل كإجارة كبيع فهو سحت. فالآن يعطي العامل هذا الكفيل 1500 في أي مقابل؟ في مقابل أنك أنت تعمل عندي، أنت تحت كفالتي. أشك أن هذا حرام ومن أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز. ولا أعرف أحد من العلماء خالف في هذا العصر في ذلك، متفقون على أن هذا حرام ولا يحل، لأنه ليس له مقابل. ما المقابل؟ ليس له مقابل. نعم، فيجب عليهم أن يتعظوا بذلك. انظر كيف القليل كثرهم الله في أعينهم على قول وجعلهم كثير على قول. أن الكفار انعكس عليهم الأمر، صاروا يرون المسلمون ضعفين مثليهم، هذا قول آخر. فليكن عبرة للأبصار أن القليل من المال الحلال الذي تكتسبه يجعل الله مبارك وكثير، يجعل الله فيه بركة، يعافي عيالك، ما تحتاج مصاريف لكي تنفق عليهم في الدواء. نعم، يدلك على أماكن تخفيضات سهل عليك البيع، كل ذلك من بركة الله لك في المال. نعم، فالقليل يجعله كثير إذا ابتغيت رضا الواحد القدير سبحانه، كما صنع أولئك الرعيل الأول الرسول من الرسول الصحابة، وحدوا الله وأفردوه بالعبادة وقاتلوا تحت راية لا إله إلا الله. فهذا القليل صار كثيرا في نظر الكفار، صار معه ملائكة وبارك الله في هذا النفر القليل، فصار عبرة للأبصار أن الرجل لا يستقل المال ثم يطلب الزيادة منه بمعصية الله، كما جاء في الحديث لا يستطيعن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله ما ينال بمعصيته، ما عند الله ما ينال إلا بطاعته. طيب، وما اليوم؟ فنعلق على هذه الآيات بما تيسر، ثم نسمع كلام الشيخ العلامة رحمه الله في التفسير الميسر. فقوله تعالى زين للناس حب الشهوات، من المزين؟ الله، ابتلاء واختبار للعباد، جعل أنفسهم تميل وتحب تلك الشهوات. نعم، وله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو أن النساء ما زينوا في النفس بالميل إليهن، فكيف تعمر الأرض بالبنين والبنات وتبقى الحكمة أن يوجد من الخلق من يوحد الله في الخلق، من يوحد الله؟ فهذا التكاثر سببه أن الرجل له ميل للنساء، فهو يريد حينئذ أن يحقق ميله بالجماع، فلا يجد إلا الأبواب موصدة أمامه إلا باب واحد وهو النكاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الصوم كأنه خصاء أو كأنه غطاء عن الشهوات، فينبغي للشاب الذي ما تزوج يستحب له أن يكثر من الصيام، أن يكثر من الصيام، وهذه سنة غائبة عن كثير من كان عزبا فتجده لا يكثر الصيام. طاعة للرسول ينبغي أن يكثر الصيام، لأنه قال من لم يجد سواء لم يجد طولا أن ينكح النساء قدرة أو باءة، أو يجد لكنه ما وجد الفتاة المناسبة بعد وهو يبحث في هذه الفترة، ينبغي أن يكثر من الصوم لأنه لا يأمن في هذه الفترة من الوقوع في الحرام، فعليه أن يكسر الشهوة التي خلقها الله في النفس ميلا للنساء ليش؟ لكثرة الصيام. قال ابن حجر: نعم، في بداية الأمر كما ذكر لي بعض العزاب لما جاء يجمع المال مني قال: اعطني مال فأنا أريد أن أتزوج، فوعظته قلت: هذه يعني من المسألة المحرمة، في فرق أن تأتي الإنسان تقول أعطني الدين وأنت عازم على أن تؤديه له قرب العهد أو بعد، أو أنك تأتي وتقول له أنا أريد الزواج أمدني بالمال، هذه مسألة محرمة. فوعظته ليس إن شاء الله بخلا وإنما بيانا للحق أنها من المسألة المحرمة أن تأتي إنسان تعتقد أن عنده شيء من المال تقول له اعطني أبا تزوج، لأن هذا ليس من حقك بل هي من المسألة المحرمة. فإن الله قال، فإن النبي قال، بل الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فليس له أن يأتي يسأل الناس يقول أنا بتزوج عطني فلوس، خطأ هذا، ليس والدك حتى ينفق عليك. نعم. ثم وعظته بالصوم فقلت: إذا ما كنت تجد نكاح لقلة المال فصوم كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: جربت صمت فزادت الشهوة علي. وهذا حق، هذا حق ذكره ابن حجر، أن في بداية الأمر الصائم يحصل له حرارة، ذكره في الفتح، قال: لكن ما تلبث إلا أن تنكسر، يستمر فبعد ذلك تنكسر الشهوة إليهن. نعم يا إخوان، النساء فتنة عظيمة. انظروا ليوسف إيش قال وهو الصديق عليه السلام، قال: إلا تصرف يا ربي كيدي عنهن، إلا تصرف كيدهن، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لا إله إلا الله، فلو ترك وشأنه من غير حفظ الله له ما يأمن على نفسه كان يصب إليهن. لما؟ لأنهن راودنه أن يأتي امرأة العزيز، امرأة العزيز قالت، وقالت نسوة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم. فقالت لما سمعت بمكرهن اعتدت إليهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأعطتهم الفاكهة أو شيء من ذلك مما يقطع بالسكين لعله الفاكهة. الآن قالت: اخرج عليهم. فلما خرج عليهن أكبرنا وقلنا: حاشا لله، ما هذا إلا ملك، ما هذا بشر، ما هذا إلا ملك. فهنا قال، قالت: فذا لكل الذي لمتنني فيه. ثم قالت: وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. شفت بي يقع في الحرام وإلا أذلته بالسجن والغم به، نسأل الله العافية. فهنا يوسف قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا الصديق عليه السلام النبي الذي علمه الله من تأويل الأحاديث ما علمه، ثم دعا الله: إلا تصرف عني كيدهن، طلبهن بأن يقع في الحرام الزنا أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ولكن ليس معنى هذا أن يوسف تحركت شهوته إلى امرأة العزيز حتى هم أن يجامعها، كما يفهم عند البعض من قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها. وقد استفدنا من شيخنا في التفسير الشيخ العلامة محمد الخضر الشنقيطي التلميذ الأكبر للأمين محمد الأمين صاحب ضوء البيان، أكثر طلاب ملازمة له، أن لولا هذه أداة امتناع لوجود أداة امتناع لوجود نعم يعني امتنع يوسف عن الهم بها لأنه رأى برهان ربه في اليد ظهرت له ليعقوب نعم فامتنع عن ذلك فلم يهم أصلا بوقوع في الفاحشة بها لم يهم لولا يعني أداة امتناع ليش لوجود امتنع من الهم لوجود البرهان وهذه ما استفدناه من شيخنا رحمه الله وقد توفي طيب والشهوة عارمة فعلى الرجل أن يهذبها بالصوم وبإتيان الزوجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى محاسن امرأة فليأتي أهلها يعني فإن لها ما لها فإن هذا يطفئ شهوته مشى فراء امرأة في السوق أعجبه حسن بدنها وشكل وجمال وجهها حتى كاد أن يفتتن من النظرة الأولى مع النظرة الأولى لا يحصل منها الشهوة الحمد لله فلكن هنا يسارع ويأتيها في المنزل ولو كانت على تنور يحرم عليها أن تمنعه من جماعها ولو كان عندها ضيوف ولو كانت تنور يجب أن تجيبه انظر حكمة الشارع لماذا لأنها لو ما أجابته في تلك اللحظات العصيبة لربما طلبت نفسه الحرام وقع فيه كالاستمناء والذي قال فيه الشافعي حرام استنباطا من قوله تعالى إيش والذين هم لفروجهم حافظون ثم استثنى إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم وهم الإماء الذي أخذهم بملك اليمين بالبيع واشتراهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فحتى تحفظ زوجته يجب أن تطيعه إذا دعاها للفراش إذا دعاها للفراش حينئذ يجب عليها أن تطيعه وما رأيته بعيني وكيف أن هذه الشهوة عارمة ما عاصرته في من نحو 17 من نحو 18 سنة من سنين مديدة فهذا شاب قد أنعم الله عليه ذهب معي إلى بلاد الشام لغرض وكان من المحسنين فيما أراه فكان هذا الشاب يدرس أحوال الفقراء في الأحياء ويتعاون هو وأصحاب له وينفق عليهم في الأحياء الفقيرة في جدة فحانت منه وهو معي في أحد الفنادق حالت منه التفاته إلى الحي فقد أرق فهو بعيد عهد بنكاح قد طلق الزوجة منذ زمن والذي يطلق الزوجة ويبقى زمنا طويلا يحدث له في نفسه من الميل من إلى النساء بالطبيعة التي خلقها الله أعظم من الذي لم يذق النكاح من قبل فبينما هو على نافذة المسكن وهو ينظر إذ أخبرني ذلك هو بعد سنة ولا أعرف أنه على كذب كان هذا الرجل فيما أعلمه على صدق وصراحة كما يقول العامة فلما أخبرني بذلك فجاءني بالخبر أنه قبل سنة لما كنت معي حصل كذا وكذا وكذا وأخبرني بعد سنة قال فبرزت لي امرأة من الروس لعلها أو من جنسيات لا أعرفها لكنها لعلها كانت ذات جمال وكانت كافرة وأغرته أن يأتيها فقال لي فما شعر إلا ويريد أن يأخذني عليه ويذهب إليها رجل متدين صالح لكن نزعة الميل للنساء غلبته حتى انقاد إلى الحرام نسأل الله العافية. لكن إحسانه أينسى له؟ إحسانه لا يضل ربك ولا ينسى سبحانه. فلعل إحسانه الذي كنت وعاشره معه رأيت أنه صده عن هذا الذي أراده، فأخبرني قال: بينما أنت نائم إذ تحركت كفك تقول لي لا تصنع، يعني قال لي أشرت إلي هكذا. قال: فرجعت فأغلقت النافذة ونمت ولم أقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوة عارمة، فليس لأحد أن يتركها من غير تهذيب، فمن تهذيبها ترك النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرير أو يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. فكان يجب على مثل هذا في الأصل أنه لا يتبع النظر النظرة، أول ما ينظر إلى امرأة محاسن امرأة لا تحل له يغض بصره، إما بالإغماض وإما بترك الالتفات. وليس النظرة الأولى، انتبه، ليس النظرة الأولى أن تكون الفتاة تمشي بزاوية العين من هناك مثلا، فأحسست بالنظر بزاوية العين أنها فتاة تمشي، فليس لك أن تتوجه إليها وتشرئب بعنقك تلتفت إليها تقول نظرة أولى. لا، النظرة الأولى هي التي جاءت في حديث جرير مفسر لحديث علي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فمعنى النظرة الأولى النظرة التي تأتي على فجاءة وليس بحيلة، تكون المرأة بالزاوية تشتهي تنظر تشوف كيف شكلها. نعم، نسأل الله العافية. لما الشيطان كما يوحيه إلى بني الإنسان ثم يتذكر كيف المخرج، كيف المخرج، الله يراني الآن، فيحتال كاليهود. اليهود جمعوا بين استحلال ما حرم الله والتحايل عليها جل في علاه. نعم، فقال الله عنهم قال الرسول عنهم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذبوه وأكلوا ثمنه، نسأل الله العافية. فيقول المخرج أذكر في حديث النظر لك والثانية ليست لك، فيتوجه هذه النظر الأولى ثم يكتفي بذلك في زعمه. وهنا الرواية الأخرى تكشف عمله وأن عمله باطل، وهي حديث جرير سئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فهذه النظرة الأولى، هذه هي النظرة الأولى. فإذا ينبغي للرجل أن يهذب ميله للنساء بالنكاح وبترك الوصف، لا يدع امرأته تصف له جارة أو تصف له امرأة يتعلق قلبه بها غير زوجته، فأول ما تبدأ المرأة تصف يخرسها يسكتها يقول لا يحل لك ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعت المرأة إلى زوجها كأنه يراها، قوامها كذا، نهداها قائمين، خصرها كذا، نحيلة الخصر إلى آخر ما قد تصف، هذا لا يجوز. ولو أخته إلا في الخطبة، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله لا يخفى عليه شيء، حتى في الخطبة لا يجوز الاحتيال. نعم، كلما اشتهى أن يعرف محاسن امرأة نوى أن يخطبها، هذا يدل أنه كذاب. نعم، لكنه يخطب من يعتقد أنها استقبل تكون غير ذات زوج، أنه يمكن أن تقبله، حينئذ يعرف وصفها. أما يعرف وصفها قبل ذلك فهذا من اطلاع العورات بغير حق، لا يحل له ذلك. طيب، وكذلك يحفظ عن نفسه الميل لهم بصرف التعلق إذا وقع، فقد تهجم امرأة في المجلس فتسرد وصف امرأة ويضعف ويسمع إلى أن تنتهي فيتعلق قلبه بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ضعف أن يخرسها، فتمكن حب تلك المرأة الغائبة عن المجلس من قلبه، ويود أن لو رآها وقع عليها. فهنا يهذب هذا الذي حصل له ويطهره بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسرع بالنكاح أو يأتي زوجته، يطفئ التعلق بتلك المرأة لأن غاية العشق يا إخواني، هذا اللي يقولون العشق إيش؟ البريء أو إيش يسمونه؟ العذري، الحب العذري. نعم، كذب هذا، لأن العاشق هذا عنترة ولا قاسي ولا والخرافات هذه ما أدري هو له وجود أو لا. لو جيء لعنترة وهو هايم بهذه المرأة يتغنى بالشعر بها، والله نذكر لك شيء عن هذه المرأة ويكون حق. مثلا هذه المرأة لا يمكن أن تجامع، قد سد فرجها بالرتق، رتقاء وشو هذه المرأة التي تصيب زوجها في قبله لو أتاها، ربما يكون لها في فرجها عظمة بارزة تمنع الجماع، رتق. فلو قيل لعنترة ولهذا العاشق هذه المرأة اللي تحبها ترها رتقة، ما يمكن جماعها، لسقطت من نظرها. لأن غاية هذه المحبة التي يدعونها الوقاع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فلو أنه علم أنه لا يقدر على جماعها سقطت من نظره. نعم، فلا يغرنكم هذا الكلام اللي يقولونه في الميل اللي يسمونه ميل حلال اللي هو الحب العذري، هذا كذب، وإنما مقصوده في الأخير الوقاع. فلا ينبغي فتاة أن تقنع أهلها عندما يكتشفون أنها تكلم أجنبي تقول أبدا حبنا عذري في غاية الطهارة والنقاء، هذا ما يمكن، كذابة، هي نفسها يقع في قلبها شهوة وهي تكلمه. نعم، هو كذلك، هذا لا يمكن، فينبغي الانتباه لهذا. هذا ما فتح الله فتح به علينا في هذه المسألة المهمة، وهي الميل للنساء، وخاصة في هذا الزمان الذي تلونت فيه وتنوعت طرق جذب الناس للفحشاء والمنكر من طريق تزيين النساء في القنوات، ويأتون بأجمل النساء وفوق جمالهن يسلطون عليهم الأضواء والأصباغ، فحينئذ تكون الفتنة العظيمة في قلوب الرجال، حتى أصبح الرجل لا يحب النظر إلى زوجه فيما أحل الله، سلبت تلك النظرات التي أعقبت الحسرات البركة من التعفف بالزوجة، فصار أحدهم حياته مع زوجته نكدة لا يرى لها قيمة، لأنه كل يوم يرى أجمل منها فلا يراها إلا مثل الخادمة. نعم، ويراها أنها كما يقول بعضهم ويكتب في جواله، كما سمعنا أول ما تتصل تنظر في الجوال وإذا به مكتوب غلطة العمر. ليش؟ أصبح زاهدا في هذه المرأة فجعلها غلطة في حياته أنه تزوج بها. نعم، فهذا السبب فيه أنه لما رأى الجمال الذي في القنوات سقطت من نظره، فرأى أنه أخطأ لما استعجب في هذه المرأة، قال ممكن أخذ واحدة مثل هذه. نعم، فانظر ماذا حصل من النظر في تلك القنوات من تبعات أعقبت حسرات، هدمت البيوت وكثر الطلاق. فامرأة كما سمعت باحثة اجتماعية وزعت ورقات في سبب الطلاق قالت بين النساء، فوزعت الأوراق فجاء جمهور النساء بالجواب أن سبب الطلاق كان النظر في القنوات. نعم، النظر في القنوات سواء من المرأة، فأخرجوا مسلسلا تركيا كما سمعت لشاب وسيم، حتى صارت المرأة أيضا على ما عليه الرجل، تنظر إلى زوجها كأنه عفريت، نسأل الله العافية. تنظر إلى هذا الشاب التركي الوسيم وتشبع نظرتها الجائعة به، وزوجها بجانبها، فنظر إلى زوجها ونظر إلى التلفاز وقد سقط من نظرها. نعم، كما سمعت ونقل لي أن ذلك كان سببا في طلاق بعض النساء، خروج ذلك المسلسل وهي ترى كيف أنه يعني يهتم بمظهره وكيف رونق شعره وكيف تقاسيم وجهه. فما صارت المرأة عياذا بالله تنظر إلى زوجها بعد هذه النظرات الجائعة المحرمة عليها، والله يقول قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا كأنه العنكبوت فلا تحب أن تنظر إليه. فشار الخط الغلط من النساء أيضا ومن الرجال، فتفككت الأسر بسبب هذه النظرات والميل الذي لا يقره رب الأرض والسماوات بل حرمه. فقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم سواء في التلفاز أو غيره، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم سواء في التلفاز أو غيره. وأنا أدعو هذه القناة المسماة بقناة المجد، أقول لهم ما الحاجة لإبراز الشيوخ صورة؟ ما الحاجة؟ ما الحاجة؟ ما الحاجة؟ نعم، ألا تعلمون أن يوسف ذو لحية وافتتن به؟ يوسف ألم يكن ذو لحية وافتتن به النساء؟ هذه المرأة وهي تنظر لهذا الشيخ وهو يعظ، أليس ذكر؟ يعني لوجود اللحية سينزل من نظرها؟ يوسف كان ذو لحية وحصل له من الكيد من النساء وإرادة الوقاع به بأي طريقة كما سمعته. نعم، ولذلك هذا خطر على النساء أن يظهر هؤلاء، وبخاصة إذا كان الله أعطى هذا الواعظ نصيبا من الجمال فإن هذا سيكون فتنة للنساء. ويكفي في ذلك أن يجعلوها مثل إذاعة القرآن، مثل عندهم قناة تسمى قناة علمية، يكفي أن يوحدوها، يتركوا إبراز الصور ويدعون إلى التوحيد ويبرزون أهل العلم الذين هم أهل السنة في الأوقات الذروة الذين ينكرون على الجماعات وينكرون التكفير وينكرون على الصوفية ويتركون الإشادة بأهل البدع. المقصود أنه لا داعي لإظهار الصور. نعم، لا داعي لإظهار الصور. طيب، فوق ما زين من حب الشهوات من النساء أيضا زين البنين، الميل للأولاد، وقد جاء في الحديث الأولاد مبخلة مجبنة، فيأتي الرجل يريد أن ينفق في سبيل الله يقول ولدك أولى بك. طيب، والولد الحمد لله مكفي، لكنه يدعو للبخل لتعلق به، نسأل الله العافية. يريد أن يجاهد يقول ولدك أين ما تتركه، اقعد عن الجهاد، هذا الشيطان يقعد له، فليخالف الشيطان في ذلك كله. نعم، وليجاهد نفسه بترك الميل هذا. الميل هذا ما منعه الله، كونه سبحانه، كون ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات، ليس معناها أن تمنع نفسك من الميل للنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا شيء مركوز في نفسك، لكن أمرك أن تهذب ذلك بل لا تقدم هذا على الواجبات. فقال بعد ذلك نعم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي قدم ما عنده على هذه الذي سمعت من الشهوات. سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبل لي من دنياكم النساء والطيب، لكن قال وجعلت قرة عيني الصلاة. وهكذا يكون المسلم ألا تلهيه هذه الأمور عن الواجبات، كان يشتغل بجمال امرأته والحديث معها حتى تقام الصلاة فيخرج الناس وهو يحادثها وقد أشغله جمالها والميل إلى أحضانها. نعم، فهذا لا يجوز. وكذلك أن يداعب ولده حتى يلتهي عن الصلاة. قال والقناطير، كذلك القناطير الأموال الكثيرة المقنطرة أي المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الحسان خيل حسن فتنة، تراه لما يأتي الخيل ذو لون جميل وقوائم و
يعني شكل حسن فإنه فتنة، والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع بها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهي الجنة. عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفيك أن تنظر في الجنة إلى الله فإنه لا نعيم بعد النظر إليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، هنا الإرشاد، أنبئكم بخير من ذلك لكن لمن؟ هذا الذي سأذكره لكم هو خير مما سمعتم من هذه الشهوات، لكن لطائفة معينة من عبادي وهم من اتقاني، للذين اتقوا عند ربهم. أما الذين ما اتقوا الله فلا تكون ذلك خير، لأن الله لا ينعمهم بذلك أو أنهم عرضة لأن لا ينعمهم، فإما أن يكونوا كفار فهذا قطعا لن ينعمهم، وإن كانوا أهل الإسلام فيحتمل بحسب مشيئة الله. جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا أحسن من ذلك أن تكون جنات جمعت بين كلها مغطاة بالنبات والأخضر الجميل من الزرع وكذلك المياه التي تجري فيها. وقيل أنهار الجنة ليست فيها أخاديد تمشي بمنظر بديع جميل حسن من غير أن يكون لها أخدود، فالله أعلم. أزواج المطهرة من إيش؟ من الحيض والبصاق والمخاط، نعم، فلا يعفون في أفواههن إذا استيقظن من النوم، ولا يعفون في فروجهن بالحيض، بل مطهرات عن ذلك كله وحسان كأنهن اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفوق هذا رضوان من الله، يا أهل الجنة يكلمهم الله هل رضيتم؟ قال ما لنا نرضى، قال أعطيكم فوق هذا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا غاية النعيم، أن ينظر إلى رب العالمين وأن يحل عليهم رضوانه، فلا نعيم أعظم من هذا، نعم، من الله. والله بصير بالعباد، عالم بالعباد، فيجازي كلا بعمله سبحانه وتعالى. من هم العباد؟ ستأتي صفتهم في الغد تعليقا، ثم نقرأ في الغد ما بقي من هذه الآيات، صفة العباد الذين لهم الزوجات المطهرات والذين أحل الله عليهم رضوانه فهو بصير بهم، فستأتي صفتهم في الغد لعلنا نكون منهم إذا سمعنا صفتهم مجاهدين أنفسنا. وقد قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.